أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله النعمين. أفاد اليتيم في نهاية المسألة بكل إن كان الوقت وسيعا والإحتياط فيه إعادة الصلاة بالوضوء، وذكر الوضوء وظاهر أنه لا خصوصية للوضوء بل يسري كلامه في الغسل إذا كان التيمم بدلا عن الغسل. يكون إذا كان الوقت وسيعا فالاحتياط أن يعيد الصلاة. هذا الكلام منه رضوان الله تعالى عليهم يوهم أن كلامه السابق يعم ما إذا كان الوقت وسيعا أو غير وسيع، وقد تقدم منا أنه لا يمكنه بل على الالتزام بذلك يلزم من ذلك إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت، بناء على أن الوقت ضيقه وأمرنا المكلف بقطع الصلاة والاستفادة من الوضوء والغسل. وعليكم السلام. وعليكم السلام. صباح الله. كيف ما كان هذا ما فعله يستين رضوان الله عليه الكلام في وجه الاحتياط. يظهر من حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه يقول الاحتياط لأجل التخلص من مخالفته من أفتى بوجوب إتمام الصلاة وعدم جواز القطع سواء كان قبل ركوع أو بعد ركوع. ولكن هذا الوجه الذي أعطاه حكيم الفقهاء غير واضح علينا، والوجه في ذلك إنه إن كان الطرف الثاني هو إجماع أو شبهة الإجماع فيكون ذلك منشأ للاحتياط بلا إشكال، أنه ما دام هناك دعوة الإجماع المعقول موجودة فحينئذ نرفع اليد عن فتوانا من باب الاحتياط لا من حيث الفتوى. فنعم، وليس الأمر كذلك، فإنه القائل بإعادة وليس في دعوة الإجماع التعبدي، فإذا كان لم يكن هناك إجماع تعبدي فلا معنى للحكم بإعادة الصلاة تقربا إلى الله وتخلصا من مخالفة بعض الفقهاء، فكنا كلهم مبني مخالفة البعض مع البعض. فما أفاد حكيم الفقهاء غير واضحين في وجهه وفي مشروعية هذا الاحتياط. وعما سيد العظم رضوان الله تعالى عليه فهو قال هذا الاحتياط لأجل الخروج من المخالفة، وأيضا قال نفس المقالة لنا حكيم رضوان الله تعالى عليه وقد تبين ما فيه. وأضاف يقول هناك روايتان ضعيفتان تدلان على وجوب الإعادة إذا كان وجدان الماء بعد وصول على الماء بعد إذا كان وجدان الماء بعد الركوع مو قبل الركوع، فحينئذ يكون كل من تلك الروايتين كالروايتين يكون مصدران للاحتياط. هذا الذي عفاته رضوان الله تعالى عليهم أيضاً غير واضح علينا، والوجه في ذلك إن الروايتين يعترف السيد بضعفهما، يعني ليست حجة أبداً لا الأولى ولا الثانية. فإذا لم تكن حجة فرواية ضعيفة فأنت سيد العظم تقول بالاحتياط احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي. إن كان احتياط وجوبي فكيف تفتي بوجوب هذا اعتمادا على روايتين وتعترفهم بضعفهما؟ وإن كان الاحتياط استحبابيا كما هو ظاهر كلام اليتيم فأنت يا سيد العظم لا تقول بقاعدة التسامح في أدلة السنة، لا تثبت الاستحباب أنت برواية ضعيفة. كيف تفتي عونا بالاحتياط الاستحبابي أو باستحباب الاحتياط اعتمادنا على روايتين ضعيفتين؟ فما فعله وما فعله سيدها هذا غير واضح هذا. مضافا أنه نقرأ إن شاء الله روايتين، أما الثانية فهي مطابقة لما جاء في كلام اليزيد، أما الأولى فغير مطابقة أصلا، تكون مطلب آخر. فالرواية لا توافق ما ذكر السيد، تجعله سيدنا الآدم دليلا على ذلك جدا غير واضح. وأما الروايتان فهي رواية الخامسة والسادسة من باب 21 من أبواب التيمم. أما الرواية الخامسة وهي إحدى روايتين أشار إليهما سيد العظم رضوان الله تعالى عليه، ليس في سنده من يتوقف فيه إلا علي بن السندي. علي بن السندي هناك شخص آخر يجعل السندي على جده، وهو علي بن إسماعيل بن السندي. واعتبر الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه أنهما شخص واحد. وكذلك نقل سيد العظم عن الميسية أنه احتمل أن يكون شخصا واحدا. فإذا كان شخصا واحدا فعلي بن إسماعيل بن سندية مثقة، وثقه العلم. فإذا كان ثقة فتصبح رواية معتبرة. وإن قلنا أنهما اثنان، علي بن سندي شخص وعلي بن إسماعيل بن سندي شخص آخر، كما هو مقتضى القاعدة في علم الرجال، إذا ذكر هذا الشخص بقرينتين بلقبين أو بكنيتين أو نحو ذلك مختلفتين، فمقتضى الأساس الأولي أنهما اثنان إلا أن يصل الجاز باتحادهما. وما ذكره الأردبيلي وكذلك المجلسية وهو اتحاد بعض الراويين عنهما وبعض من روايا عنه، هذا وحده غير كافيا لإثبات الاتحاد، فهما اثنان. فإذا كان اثنين فمن ذلك علي بن سندي لم يوثق، والموثق هو علي بن إسماعيل بن سندي، فرواية تكون ضعيفة. فما أفاد السيد الأعظم من ضعف الرواية يكون صحيحا. سيد الأعظم أطعب قلمه الشريف المعجب ليثبت تعددهما، وليبين مميزات كل منهما عن الآخر من حيث الطبقة ومن حيث راوي والمرويعان، فهما اثنان. هذا بالنسبة إلى سند الرواية. وأما المضمون، عن أبي جعفر سلام الله عليه قال سألته عن رجل صلى ركعتان، يعني بعد أبكو صار مورد السؤال، ثم جاء رجل ومعه قربتان يعني ما من ما، قال عليه السلام إن صحت النسوة يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة، يعني لا يستمر في الصلاة، يقطع ويتوضأ مو يستأنف الصلاة بل يبني، يعني يتم. فرواية تدل على وجوب إتمام الصلاة وليس استئناف، وفتوى في الاحتياط هو الاستئناف. فالرواية أصبحت غير مطابقة للاحتياط المذكور في كلام اليزيد رضوان الله تعالى عليه. فكيف يجعل سيدنا العظم هذه الرواية دليلا على الاحتياط؟ وأما الرواية الثانية فهي رواية سادسة من نفس هذا الباب. رواه الشيخ الطوسي قدس له بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى سعدان هذا موسى سعدان لم يوثق. عن الحسين بن أبي العلاء ثقة، عن المثنى عن سمي أكثر من شخص باسم المثنى ولم يوثق أي منهم، فإذا الرواية من هاي الجهة تكون أيضا ضعيفة. أولا موسى بن سعدان ثم بني المثنى، وهو عن يروي عن الحسن بن ساكن وهو حسن بن زياد الساكن، وهذا لم يوثق. ساكن ليس لكما ساكن كان عملهم شغلهم أنه كان يسكن هذا السيوف وغير السيوف، فهذا عملهم. قال قلت لأبي عبد الله صادق سلام الله عليه رجل تيمم ثم قام يسليم فمر به النهر، نهر ما يمر، إنسان يمر من النهر، مقصود من النهر هنا كناية عن ماء، يعني مر به الماء وليس النهر، وأول نهر كان جرى يكون جرى النهر يكون مر النهر، هذا التعبير هذا غير واضح، لكن فلا بد أن نقول نفس النهر كناية عن الماء، لأنه نهر مجرى الماء أكملات ماء بين النهر وبين جريان الماء. وقد صلى ركعة قال فيغتسل وليستقبل الصلاة، يعني يستأنف الصلاة. هذه رواية توافق هذا مضمون احتياط الجسد، ولكن هذه رواية بل ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، فإشكالنا على الجسدية غير وارد، بإعتبار هو يعمل هذا بروايات ضعيفة تمسكا بقاعدة التصامم في أدلة السنة. إن إشكالنا فقط على سيدنا العلم صاحب الوسائل عمل روايتين على التقية، ولكن ذاك نحتاج إلى أولا نسبة صحتهما حتى لا نتمكن من رفضهما، وأيضا نسبة فتوى أبناء العامة بمضمون روايتين وذلك غير معلومين. وللكلام تتمام، والحمد لله رب العالمين.